السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم كفاية مشاكل. كل سنة وأنتم طيبين. اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وبدأ شهر رمضان، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النيران. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيما رواه البخاري ومسلم، وزاد الإمام النسائي بزيادة بسند صحيح وما تأخر، أي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاللهم إنا نسألك أن نصوم رمضان هذا العام وكل ما أتى بعد ذلك من رمضان صياما بإيمان واحتساب. اللهم اجعل صيامنا خالصا لوجهك الكريم، وقيامنا خالصا لوجهك الكريم، وتلاوتنا للقرآن خالصة لوجهك الكريم، وصلتنا للأرحام خالصة لوجهك الكريم، وإحساننا للفقراء والمساكين خالصة لوجهك الكريم، آمين. إخواني وأخواتي، يعني برنامج كفاية مشاكل إن استهل شهر رمضان بهذه الحلقة، فأنا لا أريد أن أقص المشاكل على أسماعكم حتى لا نكدر يعني الشهر من أوله بالمشكلات، لكن لابد أن نذكر أن هذا الشهر شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر العتق من النيران، لابد أن تكون العلاقة الزوجية بين الزوجين تقتنفها المغفرة والرحمة والعتق. لابد أن يتنبه الزوج وتتنبه الزوجة إلى أن هذا الشهر لابد أن تفرغ فيه القلوب لطاعة علام الغيوب سبحانه وتعالى، أن تفرغ فيه القلوب للخشوع في الصلاة، للصيام الذي يحبه الله ويرضاه، لصلة الأرحام، للأعمال الصالحة، لا أن يكون هذا الشهر شهر نكد وشهر كدر. لو احنا جعلنا الطاعة هي عمدة هذا الشهر وهي المستهدف في هذا الشهر، طاعة الله تبارك وتعالى، فلا شك أننا سنعيش أحلى شهور العام وأسعد أيام حياتنا. أما إذا جعلنا الأكل والشرب والمحمرات والحلويات وما شابه ذلك هو الهدف الأساسي في هذا الشهر، أنا متأكد 100% وإحنا لسه في أول يوم أهو، إن هيبقى الشهر كله مشاكل وكله نكد. ما تخليش همك في بطنك، ما تخليش همك في بطنك، ما تخليش يومك كله يضيع في المطبخ، ما تضيعش يوم زوجتك في المطبخ ليل ونهار، لكن يكن هدفكم الأساس كيف تطيعون الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، كيف تخرجون من هذا الشهر بكل المكسب وكل النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. وفي رواية: رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. فهل أنت مستعدة وهل أنت مستعد أن تخرج من رمضان وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هل أنت مستعدة لذلك؟ أما أن نخرج من رمضان وقد خوت جيوبنا من المال بسبب النفقة في الطعام والشراب وغير ذلك من الشهوات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. كثيرا ما يعني تلقيت اتصالات بالأمس واليوم وكلها تدور حول حال المرأة في رمضان، حال الصيام. المرأة بتمر بحال حمل وحال إرضاع وحال نفاس وحال حيض وما شابه ذلك، فهي بتسأل دائما كيف أصنع، وكأن هذه الأسئلة هي أسئلة راتبة كل سنة فعلا الناس بتسألها. وعشان كده احنا بنقول لابد يا اخوانا ان احنا بقى نتعلم، لابد ان يكون هذا الشهر وفي هذه السنة بالذات بعد هذه الثورة المباركة ان يكون فيه تغيير، لابد ان احنا نتعلم بقى احكام الصيام واحكام شهر رمضان، نتعلمها تعليم اكاديمي منظم مرتب حتى لا ننسى هذه الأمور. النساء الحوامل والمرضعات، يعني سيدنا عبد الله بن عباس يعني أفتى لهن بقوله رضي الله تعالى عنهما: الحامل والمرضع يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع، لأن الحامل بلا شك هي يعني مسؤولة عن نفسها وعن وليدها، وكذلك أو عن جنينها، وكذلك المرضع مسؤول عن نفسها وعن وليدها، وهي في حاجة مستمرة بالذات في هذا الجو الحار شديد الحرارة إلى سوائل مستمرة وإلى طعام وإلى شراب، فلا بأس أن تفطر الحامل والمرضع، وكذلك يعني أن تطعم عن كل يوم مسكين. ما تستناش أن هي تكفر أو تصوم مكان هذه الأيام كما قال الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر، لأن كما يقول سيدنا عبد الله بن عباس: المرأة بين حمل وإرضاع، بين حمل وإرضاع، سنة بتبقى بترضع وسنة ربما تكون حاملا. فيعني رخصة الله تبارك وتعالى، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، فلها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. بعض النساء بتقول يعني نطلع كام؟ المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالآية الكريمة أن احنا نطعم المسكين، نطعمه ما يكفيه، وما يكفي الإنسان هو نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام، نصف صاع ده اللي هو يعني يعتبر حوالي كيلو ونص، كيلو ونص من غالب طعام أهل البلد، من الأرز، من اللوبيا، من الفاصوليا، من العدس، من الفول إلى آخره، إذا كنت هطلع الطعام جاف. أما إذا كنت هطلعه يعني قد نضج ومستوي على الأكل على طول، فلا بأس أن أخرج من الطعام ما يكفي إنسان، يكفي إنسان يأكل ويشبع، إذا كان رز مثلا وطبيخ، إذا كان لحم، إذا كان فراخ، إذا كان ما شابه ذلك، المهم في الآخر بيبقى ما يكفي الإنسان يأكل ويشبع تماما، هذا هو ما يكفي المسكين، فتطعم عن كل يوم مسكين. من الممكن جدا أن هي تجمع المساكين مرة واحدة في أول الشهر وتصنع طعاما لـ30 مسكين فيأكلوا مرة واحدة ويشبعوا، أو أن هي تطعم عن كل يوم، كل يوم تطلع وجبة واحدة لمسكين، أو في نصف الشهر تطلع 15 وجبة وفي آخر الشهر 15 وجبة، ما تيسر للمرأة أو لزوجها أو وليها أن يخرج هذا الطعام للمساكين. وطبعا لابد أن الإنسان يبذل ما في وسعه لإطعام المسكين وإرضائه وإشباعه، فلا يكون هذا من باب ذر الرماد في العيون، لكن لابد أن يكون من أوسط ما تطعمون، من أوسط ما تطعمون، يكونش هو مثلا بيأكل طعام فاخر وبعدين يطلع مثلا طبق كشري لكل مسكين، أو يكون مثلا هو مستواه يعني ضعيف جدا وتحت خط الفقر كما يقولون، أو فقير ويلزمه واحد مثلا أنه يطلع أكل يعني غالي جدا، لا طبعا، من أوسط ما تطعمون أهلكم، كما قلنا أنه نصف صاع من طعام يكفي. فلو أن المرأة مثلا طلعت عن الشهر كله 45 كيلو رز ووزعتهم على العائلات الفقيرة جاز هذا والصحة إن شاء الله تبارك وتعالى منها. أيضا بعض النساء بتشكو مثلا أن الحيض بينتهي عندها يعني أثناء النهار، أو بينتهي عندها قريب الفجر، أو بينتهي عندها قريب المغرب، ماذا تصنع؟ هل تصوم أم لا تصوم؟ أولا يحرم على المرأة أن تصوم وهي حائض أو وهي نفساء، يعني حرام، هذا إثم عظيم لو صامت المرأة في هذا الوقت، لأن الله حرم عليها هذا ومنعها من الصيام حال حيضها وحال نفاسها، كما صح بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة المسلمة الحقة يعني لا تلزم نفسها بما لا تلتزم به شرعا. إذا حصل وانتهى الحيض قبل الفجر ولم يكن هناك متسع للاغتسال، فلا بأس أن تصوم ثم تغتسل بعد الفجر. معنا اتصال، السلام عليكم. مرحبا يا أخ أيمن، السلام عليكم.
أيوة شيخنا، السلام عليكم.
السلام عليكم أيمن.
السلام عليكم. بعد إذنك مولانا، أنا كنت عايز نصيحة إزاي نستغل رمضان في إصلاح المشاكل الزوجية وإصلاح المشاكل العائلية.
معلش أنا ما سمعتش من أول السؤال، يا ريت تعيد السؤال من أول.
أنا عايز أسأل حضرتك عن كيفية استغلال رمضان في إصلاح المشاكل بين الأزواج.
نعم.
وإصلاح المشاكل العائلية.
نعم.
يعني هل الموائد ممكن تحل المشاكل؟ هل لما ندعي حد ويكون في مشاكل هل ده يؤدي إلى 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 حلول بعد كده، ولا هو ممكن يرفض وممكن يزود المشكلة؟
حاضر.
ماشي.
بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. لا شك ان يعني حل المشكلات، انا قلت قبل كده كلما كانت المشكله بين طرفين حلت بين الطرفين هيكون حلها اسهل من لو هي بين 3 اطراف واربع اطراف وخمس اطراف وعشرين طرف. انا لا انصح ابدا الازواج والزوجات ان هم يثيروا مشكلاتهم وقت يعني الزيارات العائليه، كان ياتي مثلا اهلها فتثير مشكلتها مع زوجها، او ياتي اهله فتثير مشكلتها مع زوجها امامهم حتى يحلوا هذه المشكله، الا اذا كان هؤلاء الناس عقلاء ويعني يعني عندهم هم وهدف عظيم على ابقاء الحياه الزوجيه في حاله استقرار. لان في بعض الناس لو انا عرضت عليه المشكله يهيئ الامر ويزيد الامر شقه ويزيد المشكله واتساعا. فإذا كانت المشكلة من الممكن تحل بين الزوج والزوجة يبقى الأفضل ألا ندخل طرف ثالث، الأفضل. إذا كان ما فيش حل بين الزوج والزوجة مش عارفين يحلوا هما الاثنين، فلا بأس أن يدخلوا العاقل الرشيد الحكيم ليحل له المشكلة. أما إدخال مجموعة من الناس أو إدخال العيلة كلها أو إدخال بالذات الناس اللي بيميزوا بأنهم عندهم تسرع في الحكم وهمجية في حل المشكلة، فده طبعا ما يصحش بحال من الأحوال ادخلهم. والله تبارك وتعالى وضع لنا هذا المنهج، وضع لنا هذا المنهج، فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. يبقى الرجل هو اللي ايه اللي بيعظ مراته، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا، وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله. يبقى احنا ننتقل من الحاله الفرديه او حاله المشكله التي بين الزوج والزوجه وانها تحل بالزوج والزوجه فقط، الى ان احنا ندخل طرفين او طرف واحد من احد الطرفين، بس بشرط ان يكون حكيما عاقلا. فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. وغالبا ما يكون الرجل حكيم في الحل اذا كان ذا دين وذا خلق. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا، الله يبارك فيك.
معاك محمد زكي من الطلبيه.
يا مرحبا محمد، ازي الحال؟
ازي حضرتك؟
سلام طيب يا حبيبي، بارك الله فيك، الله يكرمك.
بالنسبه لحضرتك العزائم الاقارب وما شابه، دي تخش برضو اللي هي بالنسبه للحامل لو فطرت؟
عزائم الاقارب هتقصد يعني يبقى اطعامهم دوت من باب اطعام مسكين اذا كانوا من المساكين، اذا كانوا من الفقراء والمساكين، يعني من يستحق الزكاه، ممن يستحق الاطعام، فلا باس بذلك.
خير، جزاك
بارك الله فيك
يا شيخ،
اكرمكم الله، بارك الله فيك. فاحنا بنقول دلوقتي اذا كان المشكله يمكن حلها بين الزوجين يبقى نمشي بالمنهج القراني نحلها بين الزوجين. إذا كانت المشكلة مش ما فيش حل أو مش عارفين يوصلوا الحل هما الاثنين مع بعض، يبقى لا بأس إنهم يدخلوا من طرفها أو من طرفه رجل عاقل حكيم أمين ويحل لهم المشكلة. إن لم يكن واحد يكفي يبقى اثنين وهكذا، وبالذات لا شك أنه لابد أن يكون يعني محرما للمرأة أو محرما أو من محارم الـ من الأقارب الزوج اللي هم يبقوا محارم للمرأة، زي مثلا أبو الزوج. وأنا بهيب بكل عاقل ألا يدخل في مشكلته مع امرأته رجلا يكون أجنبيا عنها أو أجنبيا عنه إلا لضرورة قصوى وفي حدود، وفي حدود، لأن للأسف الشديد بتقع مشكلات من صديق الأسرة كثيرة جدا، وكنا أفردنا حلقة لهذا الأمر قبل ذلك. لكن احنا بنقول دلوقتي إذا كان فعلا فيه حكم من أهله وحكم من أهلها هذا هو الأفضل، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم. أيضا قال الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فأصلحوا بينهما صلحا والصلح خير، والصلح خير. وطبعا كلمة الصلح وكلمة الحكيم أو الأمانة، كل هذه المعاني لابد أن تتحقق في من يدخل بين الرجل والمرأة ليصلح بينهم، ليصلح بينهم. أما إذا كنا احنا نستغل العزايم عشان خاطر نحل المشكلات، ما أظن أنها تتحل بالشكل ده. لابد أن يكون حل المشكلات في أضيق الحدود، ولا تتدخل المرأة في حل مشكلات الزوجين إلا قليل جدا إذا عرفت المرأة بالحكمة والعقل والإنصاف، لأن غالبا النساء يعني بتغلب العاطفة عندهم العقل، فربما تدخل مرأة تريد أن تصلح فتفسد أكثر مما تصلح. وأنا ما انصحكش تدخل أختك في حل مشكلتك بينك وبين مراتك، تدخل أمك في حل مشكلتك بينك وبين مراتك، لا، دخل رجل، والرجل يكون عاقل وفاهم وناصح أمين. بالنسبة لسؤال أخونا محمد زكي من الطلبية، هل ينفع أن احنا فعلا نقدم الطعام للضيوف بتوعنا على أنه إطعام مسكين؟ هذا جائز في حالة أن الضيوف دولت من الفقراء والمساكين، من الفقراء والمساكين. مش معقول أعزم أبويا وأقول مثلا ده إطعام مسكين، أو أعزم أمي إطعام مسكين، لأن الأم والأب ما يصحش بحال أحوال أن أنا يعني أعطيهم من مال الزكاة أو أعطيهم كفارات الأيمان أو كفارات الفطر في رمضان. لا، الأب والأم وإن علوا فهؤلاء لا يعطوا من الزكاة، بل واجب على الإنسان أن ينفق عليهم ويطعمهم ويسقيهم ما كانوا في حاجة لمثل هذا. وكذلك الأبناء والبنات ما ينفعش أننا أدخلهم في زمرة المساكين، لكن من الممكن جدا الإخوة والأخوات، ممكن تكون أختي أو أخويا أو أولادهم يعني في حاجة للنفقة وهم مش مسؤولين مني، مش مسؤولين مني، فعند ذلك يستطيع أن أنا أقدم لهم الطعام أو أعزمهم على الطعام ويكون بنية إفطار المساكين. طبعا شهر رمضان زي ما قلنا أنه شهر المغفرة، أنا عايز كل زوج وزوجة النهاردة يعني يغفر كل منهما للآخر ويسامح كل منهما الآخر. هذه هي الرجولة، الرجولة أن تعفو عن من ظلمك، الرجولة أن تعفو عن زوجتك، الرجولة أن تسامح زوجتك، الرجولة أن تغض الطرف عن أخطائها، الرجولة أن تعيش أيام رمضان أيام سعيدة وسعادة بطاعة الله تبارك وتعالى. وانت أيضا أيتها المرأة المسلمة، دخل رمضان عليك، اوعي يعني تجعلي شهر رمضان شهر نكد وشهر قدر، لا، خلي هذا الشهر شهر عفو ورحمة ومغفرة وتسامح وتغافل، وحاول انك انت ترضي زوجك، لان ارضائك لزوجك ارضاء لله تبارك وتعالى، فانه لن يرضى عنك الذي في السماء حتى يرضى عنك الذي في الارض، ولن يتقبل الله سبحانه وتعالى يعني واجبا عليك الا ان تؤدي واجب زوجك عليك وتشكريه على ما قدم اليك من معروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، وهي لا تستغني عنه. فانتبه أيها الأخت المسلمة، وانتبه أيها الأخ المسلم، اجعلوا هذا الشهر شهر بركة ونعمة وسعادة ومغفرة. العزائم كتير في شهر رمضان، يعني بعض الناس بتحصل عندهم مشكلات جامدة جدا بسبب العزائم في شهر رمضان. المرأة بتتحمل أكثر من استطاعتها، بالذات النساء المريضة وزوجها شايفها طول العام تعبانة أو مريضة أو مش قادرة تقوم بواجبات أولادها، يجي في شهر رمضان يعمل بقى عزايم وعزومة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، واستهلاك للمرأة شديد جدا جدا. لا، حاول أنت وزوجتك يعني تتعاون معا على تحديد العزايم اللي هنعملها في شهر رمضان، وأيضا تساعدها في هذا العمل اللي هتقوم به، حتى يعني تكون هذه العزائم سبب لإدخال الفرحة والسرور والسعادة على أهل بيتك، مش سبب لنكد ومشاكل ومرض نعوذ بالله من ذلك على أهل بيتك في شهر رمضان. فنحدد العزائم بتاعتنا من أول يوم، نقول مثلا نعزم فلان أو فلان أو فلان أو فلانة أو أهلك أو أهلي مرة أو مرتين في الشهر، حتى نتفرغ للطاعة. يعني أنا أعرف بعض الناس بيحاولوا أن هم يقللوا العزائم بقدر المستطاع في شهر رمضان حتى يتفرغوا لطاعة الله تبارك وتعالى. احنا طول السنة ممكن جدا نعزم ونوكل ونشرب ونروح ونزور والناس تيجي تزورنا، لكن في شهر رمضان النهاردة بقى الليل كله يعني في حدود 6-7 ساعات من صلاة العشاء لحد صلاة الفجر، ما بيكملش 6 ساعات تقريبا أو أقل من كده. هنصلي العشاء النهاردة الساعة 8:30 ل5 أذان العشاء، عقبال ما بنخلص صلاة القيام بتبقى الساعة 10:30، نروح البيت يبقى على الساعة 2:30 أو الساعة 3 السحور، تعد عدد الساعات ما بيكملوش 4 ساعات ونص 5 ساعات. إمتى المرأة هتحضر السحور، وإمتى المرأة هتحضر الطعام لليوم القادم، وإمتى هتحضر نفسها لصلاة الوتر مثلا في الليل أو ركعتين في الليل أو قراءة الورد بتاعها من القرآن الكريم. إحنا نعرف يرحم النساء والرجال يرحموا أنفسهم بأن هم يستغلوا شهر رمضان لطاعة الله تبارك وتعالى وللبذل في البذل المجهود يعني في طاعة الله تعالى حتى نخرج من هذا الشهر بأعظم عمل صالح يتقبله الله تبارك وتعالى. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مش معقول نقعد نفطر ونقدم الحلو ونقدم السائع لحد ما العشاء تبدا ونتأخر عن صلاة العشاء ونضيع صلاة العشاء جماعة وربما نضيع كمان القيام، ثم بعد ذلك لقينا نفسنا مجاهدين وتعبانين نقوم ننام ونقول بالليل بقى نبقى نصلي القيام ونطلع بقى نصحى بالليل يكون الوقت راح، مفيش وقت للسحور مفيش وقت للقيام الليل. لا، ما انصحكش بكده أبدا، لابد أن تبذل أقصى ما في وسعك من أجل أن تستغل شهر رمضان من ساعة العصر كده والحد المغرب. لابد يكون المرأة خلصت كل شغلها في البيت وتقعد تتفرغ لقراءة وردها من القرآن الكريم وتجتهد في أن هي تستعد لقيام الليل. معنا انتصار، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنت دلوقتي بتقول المرأة تطلع 45 كيلو رز في شهر رمضان يعني لو هي مش هتصوم.
نعم.
يعني أطلع 45 كده أوكي خلاص؟
45 كيلو رز كده
يعني لأي مستوى لأي حاجة مش مشكلة؟
لا، ما احنا طبعا قلنا الفقراء والمساكين. احنا
أيوه يعني تمن 45 كيلو رز.
مش تمن، 45 كيلو رز نفسهم، أو هتديهم لحد تقول هات 45 كيلو رز ووزعهم لي مثلا على خمس أسر أو 10 أسر مثلا.
طب لو أنا مثلا ما أعرفش أسر أعمل إيه؟ أطلع تمنهم فلوس؟
إزاي ده الغلابة كتير قوي والفقراء كتير جدا في المنطقة عندك وفي كل منطقة.
بس كده يقضوا 8 شهر رمضان كله خلاص كده
ما يقضوش حاجة؟ هذا حد أدنى. نعم.
شكرا.
الله يبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. فاحنا بنقول طبعا احنا هنكرر تاني المسألة الاطعام دهيت، انا بقول كل يطعم بحسب دخله. يعني مثلا افرض مثلا الاخت انتصار بتسأل لو احنا طلعنا 45 كيلو رز كده يبقاش عليه حاجة؟ طبعا اذا كان هذا هو مستواكي، ممكن يكون مستواكي اعلى من كده، دخلك مثلا في الشهر 10,000 جنيه ولا حاجة، فبتاكل كل يوم يعني بتعد السفرة اعداد عظيم جدا، يبقى لازم تطلعي اكتر من كده. مش لازم تطلعي مثلا بعدد كيلوات الرز، طلعي بقى مثلا مع الارز ده لحم، مع الارز ده فراخ او ما شابه ذلك. اذا كان واحد مستوى اقل من كده دخله في الشهر مثلا كله 300-400 جنيه، ده ممكن ال 45 كيلو رز دول يضلعوه، ما يستطيعش ان هو يطلع ال 45 كيلو رز، ممكن يطلع ادنى من ذلك، ممكن يطلع طبق كشري مثلا كويس ب 2 جنيه ولا حاجة يطعم واحد ومعاه رغيف عيش يشبعه، من الممكن. ممكن يطلع سندوتشات فول وطعمية حسب دخله. يعني احنا بنقول ال 45 كيلو رز دول كمتوسط في الناس كلهم، 45 كيلو رز فعلا يكفوا، لان نصف ساعة الارز حوالي كيلو ونص، وهو ده ما يطعم الانسان. طبعا كيلو ونص رز يوكل الواحد وزيادة، ده ممكن يوكل 2-3-4 كمان. فبنقول لو طلعت 45 كيلو رز ان شاء الله يكفر الله تبارك وتعالى عنها ويكون كفارة لكل يوم من ايام فطرها في شهر رمضان. بعض النساء زي ما قلت ربما تطهر قبل اذان الفجر، ترى القصة البيضاء أو تدخل القطنة في موضع الولادة فتخرجها بيضاء لا شيء فيها، خلاص كده يبقى طهرة. هل يلزمها أن تغتسل قبل أن تنوي الصيام ليوم غد ولا ما يلزمهاش؟ لا، هي ما يلزمهاش الاغتسال، إنما يلزمها أن تنوي الصيام قبل أن يؤذن مؤذن الفجر. لابد أن ننوي كل يوم الصيام، والنية محلها القلب، مش شرط أقول نويت أصوم غدا، لكن مجرد إعداد السحور ونحن ناكل ونحن نشرب ونحاول وعايزين نخلص بسرعة قبل الأذان، معنى كده أن أنا أقصد أن أنا أنتهي من سحوري قبل الأذان، يعني معناها أن أنا بنوي الصيام غدا. لا يعني لا تحتاج إلى حركة اللسان ولا تحتاج أن تقول نويت الصيام غدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. يبقى المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر تبيت نية الصيام ثم تغتسل بعد أذان الفجر، ما فيش مشكلة. كذلك من أصبح جنبا، يعني من كان نائما مثلا واحتلم، أو كان له حاجة لامرأته ثم طلع عليه الفجر ولم يغتسل بعد، يعني انتهى من أمره قبل الفجر لكن لسه ما اغتسلش، هل ينوي الصيام؟ نعم ينوي الصيام، ما فيش مشكلة، ويغتسل بعد الأذان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصبح جنبا ثم يعني يصبح صائما صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله قبل الايه؟ قبل الأذان، حدث الكلام ده قبل الأذان يبقى بينوي الصوم فصيامه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى المرأة انتهى حيضها قبل الأذان، الرجل أو المرأة انتهوا من قضاء وطرهم قبل الأذان ينوي الصيام ويغتسل ولو بعد الأذان فصيامهم صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. عن اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي مشكلة.
تفضل.
أنا عندي الدورة مش منتظمة تحتي، وبعد كده بعد ما بتخلص بتنزل إفرازات بنية.
نعم.
بس باستمرار، فأنا مش عارفة دلوقتي الصيام بتاعي يبقى جاهز ولا لا.
كلمة باستمرار دي يعني استمرار إيه؟ يوم واثنين وثلاثة وعشرة؟
آه باستمرار. كشفت مرتين وأخذت العلاج ما نفعش يعني.
نعم.
عشان الموضوع ده هو، عشان أنا بس عشان شهر رمضان لسه أصوم وأصلي أتعبد أمسك القرآن و يعني
طيب.
أقرأ القرآن وكده.
أجاوبك إن شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. احنا عارفين ان المرأة اما ان هي بتعد ايام حيضها بالدم او بتعد ايام حيضها من عادتها، هي عارفة ان هي 3 ايام 4 ايام 5 ايام 6 ايام 7 ايام خلاص هي معتادة على كده، فاما بالعدد الايام واما بالدم. اذا كان عارف عدد الايام خلاص انتهت الايام دهيت ورأت الجفاف أو رأت القصة البيضاء يبقى تغتسل وتصوم وتصلي وتفعل كل شيء. أما إذا كان بالدم فإذا انتهى الدم الأحمر والبني والأصفر هنا يبقى انتهت الحيضة، كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت النسوة يذهبن إليها بالخرقة فيها الكرسف، كرسف اللي هو القطن يعني، وفيها الأثر، الأثر بتاع نهاية الحيض، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. بعض النساء بعد ما بينتهي خالص الحيض عندهن بيقذف الرحم بماء شفاف يغسل هذا الطريق كله، فترى المرأة في يعني ملابسها الداخلية بقعة شفافة من الماء، كده يبقى انتهى الحيض وتغتسل وتصوم وتصلي وتقوم بكل شيء. أما إذا لم تأتيها هذه يكون بعض النساء ما عندهاش العادة دهيت، لكن بتستعمل القطن تدخله في موضع الولادة تطلع القطنة بيضاء كما هي، يبقى كده برضو انتهى الحيض. أما إذا كانت القطنة لسه فيها بني، لسه فيها أحمر، لسه فيها أصفر، لسه فيها قتامة إلى آخره، كل ده بيعد من الحيض، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، هذا بعد الحيض. طيب الأخت الكريمة بتسأل بتقول أنا ما أعرفش بينتهي إمتى الحيض. طب بعد الصلاة نكمل. السلام عليكم. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
سمحت يا اخي، زوجتي قبل يعني ما تزوج كان عليها ايام فتره في رمضان.
نعم.
فهل ممكن تخرج عنها يعني عليها 18 يوم؟
طيب هي ما صمتهمش ليه طول السنه؟ كانت بترضع او كانت ايه؟
لا لا لا، قبل الزواج يعني، هي بنت.
كان عندها ايام وما كانتش تعرف ان هي بتقضيها يعني.
ما كانتش بتقضيها يعني.
لا، واجب عليها انها تقضيها.
ما ينفعش فيها.
لا ما ينفعش تفديها. نعم.
طب ايام الولاد، ايام الولاد دي لو في ايام كان فيها ولاده او كده برضك لازم تقضيها، ما ينفعش اخراج عليها.
اذا كانت هي لا ترضع وليست بحامل الان يبقى تقضيها. اذا كانت لا ترضع ولا وليست بحامل تقضي هذه الايام، اما اذا كانت حامل او مرضع تؤجلها الى ان تكون يعني ليست بحامل ولا مرضع ولا حائض، لكن الان ما دام دي ايام من ايام ما كانت بنت يبقى يلزمها ان هي تقضيها. ايام كانت حامل او كانت في حاله وضع ولم تقضيها الى الان وهي الان ليست بحامل ولا بمرضع يبقى تقضيها برضه، بس بعد شهر رمضان ان شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. فبنقول للاخت الكريمه اذا كان حالها كما تقول ان هي بتنتهي الحيضه ومستمر برضه عندها البني او ما شابه ذلك طول الشهر، هذه يعني شأن المستحاضة تعد أيام الدورة بتاعتها الطبيعية خالص، فإذا ما انتهى الدم الأحمر يعني تغسل عنها ما بقي وتغتسل وتمارس حياتها من صلاة وصيام وإتيان وغير ذلك ولا شيء عليها، لأنها زيها زي المستحاضة. المستحاضة دي المرأة التي ينزل عليها الدم في غير أيام حيضها وفي غير أيام عادتها، في غير أيام حدثها. وكانت بعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أستحيض استحاضة شديدة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغسل عني الدم وأستفر وأصلي.
وكان عليه وسلم ينصح بعض النساء اللي عندها يعني استحاضة مستمرة أن تغتسل كل يوم أو تغتسل لكل صلاة أو تغتسل لكل صلاتين، فإن لم تستطع هي تغتسل مرة واحدة وتتوضأ لكل صلاة. يعني المرأة في 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 حالاتها الخاصة، كل امرأة لها حالة خاصة، ما ينفعش أنها تقيس نفسها على غيرها إلا لما تسأل أهل العلم. عن اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك.
الشيخ معايا؟
تفضل حبيبي. أيوة معك.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الجميل.
بارك الله فيك. تفضل.
ممكن اسال حضرتك على حاجه؟
اتفضل.
انا زوجتي وضعت من حوالي 30 يوم او حاجه كده، فسالت حد قالوا لي ان هو مثلا لازم تقعد 40 يوم. فكده اعرف ايه الحكم ممكن؟
طيب حضرتك جاوبك ان شاء الله. حاضر.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. طبعا هو غالبا غالبا النفاس بيستمر 40 يوم مع النساء. النفاس بيستمر 40 يوم. الطب بيقول ان الرحم عشان يرجع لحالته الطبيعية بيستمر في الانكماش لمدة 40 يوم. في حالة انكماش الرحم ده دايما بينزل دم النفاس الى ان ينتهي عند 40 يوم. والشافعية يرون ان النفاس 40 يوم. لكن احنا مش هنعتد بالـ40 يوم بس، لابد ان احنا ننظر ايضا هل هناك دم ولا لا. اذا انتهى دم النفاس كانتهاء الحيض عند المرأة، بمعنى أنها رأت القصة البيضاء أو رأت الجفوف، يعني تضع القطنة في موضع الولادة فطلعت القطنة بيضاء لا شيء فيها، لا أحمر لا بني ولا أصفر ولا غيره، يبقى كده انتهى نفاسها. من الممكن بعض النساء ينتهي نفاسها 15 يوم أو 20 يوم أو 25 يوم أو 30 يوم أو 35 يوم. العبرة هنا مش بالأيام بس، لابد أن أنظر أيضا إذا كان فيه دم ولا. بعض النساء تقول لك إيه، ما دام انتهى الدم الأحمر كده يبقى خلاص. لا، لازم الدم الأحمر البني الأصفر كل ده ينتهي، تضع القطنة تطلع القطنة بيضاء كما هي، أو ينزل عندها الماء اللي هو بنسميه القصة البيضاء. فإذا ما رأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف عند ذلك تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها ولا شيء عليه. بعض النساء أثناء النفاس من الممكن ينقطع النفاس عندها يوم أو اثنين أو ثلاثة أثناء النفاس، ينقطع الدم الأحمر تمام، وربما لا ترى القصة البيضاء، لكن بعد يومين ثلاثة يرجع تاني الدم الأحمر. فأنا بنصح النساء أن هم يتريثن ولا يتعجلن حتى يرين القصة البيضاء أو يرين الجفاف. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه والله بعد إذن حضرتك، جزاك الله خيرا أولا.
وإياك بارك الله فيك.
أنا كنت حامل وربنا ما أردش إن أنا أكمل، وعملت اللي هي عملية التنظيف. فبعد كده يعني أبقى لي شهر تقريبا، ودلوقتي لسه في دم أحمر.
حضرتك يعني السقط ده نزل بعد قد إيه من الحمل؟
تقريبا شهرين.
بعد شهرين. هذا ليس نفاس، هذا ليس نفاس. السقط بعد 4 أشهر بعد نفخ الروح هو الذي يترتب عليه أحكام النفاس. أما قبل 4 أشهر، شهر أو شهرين أو ثلاثة، فهذا ليس بنفاس، وإنما هو دم كدم الاستحاضة. اغسلي عنك الدم وصلي وصومي وافعلي كل شيء فلا شيء عليك. هذا ليس نفاس. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
وإياك. بارك الله فيك. هذه مسألة فعلا بتتعب كثير من النساء. كل امرأة يعني مثلا حملت في شهر، سقطت بعد شهر، سقطت بعد شهر ونص، سقطت بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بتظن ان كل الدم اللي بينزل ده هو نفاس. لا، النفاس لا يحسب نفاسا الا اذا سقطت المرأة بعد 4 أشهر بعد نفخ الروح. بعد نفخ الروح هذا ما عليه اكثر اهل العلم، وكان يقول به شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا دمه يعني دمه يشبه دم الجرح أو دم الاستحاض. تغسل، تغتسل وتغسل عنها الدم وتستثفر، لا بأس أن تستثفر، تضع شيئا يعني حتى لا تتلوث الملابس، ولكن تغتسل تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم وتفعل كل شيء ولا شيء عليها ولا يعني يضرها. إن رأت هذا الدم أثناء الصلاة، يعني إذا توضأت هي للصلاة ثم دخل الصلاة وأشعرت إن في شيء نزل منها وهي أثناء الصلاة، فهذا لا يفسد الصلاة، صلاتها صحيحة، وهذا دم كدم الجرح تماما لا شيء فيه. نعم. عن اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك.
أيوة لو سمحت، والدتي ست كبيرة.
نعم.
وعندها الزهايمر فبتنسى. نعم. كتير، فده عليها إفطار صائم يعني؟ يعني لدرجة ان انا بنتها ما بتفتكرنيش
يعني
طلع لها افطار صائم.
هي طبعا اذا كانت كبيرة في السن يعني كان المرأة الكبيرة والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم ويجهده الصوم، وكذلك اذا كان بينسى فلا يدرك اهو صائم ام مفطر، اصلى ام لم يصلي الى اخره، فهؤلاء يطعموا عن كل يوم مسكين وقد رفع الله تبارك وتعالى عنهم الحرج في هذا.
يعني نطعم على صيامها كل يوم
ما دام ما بتصومش، ما مش فاكره حاجه وما بتصومش، فيعني تاكل وتشرب عادي خالص، ونطعم عن كل يوم مسكين ما دامت على ظهر الارض. نعم بارك الله فيك، كرمكم الله. فانا بنصح النساء ان يعني يسالنا عن يعني المسائل الخاصه بهن حتى يعني تصحي منهما منهن الصيام والصلاه. بعض النساء بتطهر مثلا قبل المغرب بدقائق، قبل المغرب بدقائق، خلاص هذا اليوم برضو محسوب عليها، هذا اليوم يوم حيض برضو. بعض اقصد ان هي بتحيض قبل المغرب بدقائق، يعني مثلا المغرب بتاذن على 7 إلى 5، هي 7 لربع جاءها الحيض، خلاص اليوم ده فسد وعليها ان تعيد يوم مكان هذا اليوم. يبقى اذا حاضت قبل المغرب بقليل او طهرت قبل الفجر بقليل، يبقى طهرت قبل الفجر بقليل تصوم اليوم دوت حتى وان اغتسلت بعد الاذان. حاضت قبل المغرب بقليل يبقى خلاص تكسر صيامها او تاكل تشرب ماء او اي شيء، وكده يبقى اليوم دوت فسد وعليها ان تعيد مره اخرى يوما مكان هذا اليوم. ويحرم على المراه الصيام في رمضان وهي حائض او نفساء، يحرم عليها. بعض النساء تقول لك ايه، انا هقعد طول النهار ما اكلش ولا اشرب لحد قبل المغرب بشويه اكثر صيام، هذا طبعا من البدع المنكره وفيه اضرار بالمراه، لان المراه وهي حائض او نفساء هي في حاله مرض، والله تبارك وتعالى رفع عنها الاثم ورفع عنها الحرج واعطاها رخصه، فلتتقي الله تبارك وتعالى. النساء الظاهر ان الوقت خلص، واسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، والمخرج بيقول لي الوقت خلص خلص. ان شاء الله تعالى نلتقي يوم الاثنين القادم قبل ذلك بساعه، الساعه 1 ان شاء الله تقريبا او 1:15 بالكثير، ونلتقي ومع كفايه مشاكل مره اخرى. اسال الله تبارك وتعالى ان يزيل من بيوتنا المشكلات، وان تصح منا الصوم ويصح وتصح منا الصلاه، ويعيننا واياكم على ان نصوم رمضان ايمانا واحتسابا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.